الرباط بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد وزير الخارجية الإيرانية أن السياسة الأمريكية الخاطئة المتمثلة بالضغوط القصوى هي المسبب للأوضاع الحالية في محادثات فيينا. وأشار حسين أمير عبداللهيان خلال محادثات هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى استمرار تبادل الرسائل بين إيران وأمريكا عن طريق الاتحاد الأوروبي، معتبرا الوصول إلى اتفاق مستديم وقوي يحتاج إلى اتخاذ قرار واقعي وشجاع من قبل الحكومة الأمريكية للتعويض عن النهج الخاطئ السابق. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الاحتلال والمحتلين في تراجع والمقاومة ضد مغتصبي القدس وفلسطين هي حق الشعب الفلسطيني المشروع والقانوني. وأدان سعيد خطيب زادة الهجمات المتكررة من قبل الصهاينة على المسجد الأقصى واعتداء القوات الصهيونية على المصلين والمرابطين في الأماكن المقدسة. أعلن نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن طهران تسعى لإنشاء مفاعل نووي إيراني الصنع بالكامل، وأن التخطيط لذلك جار وأصبح قيد التنفيذ. وقال بيمان جمشيدي أن إيران تمتلك الدورة الكاملة لإنتاج الوقود النووي، وقد تم توطين هذه الدورة بالكامل من مرحلة اكتشاف الخامات وصولا إلى معالجة النفايات النووية. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل الأسير عمر جرادات أحد منفذي عملية مستوطنة حومش التي وقعت في ديسمبر الماضي، واقتحمت 150 آلية عسكرية بلدة السيلة الحارثية غرب جنين بغطاء من طائرات الاستطلاع وأغلقت جميع مداخلها، في حين تحول الاحتلال عددا من المباني والمنازل إلى ثكنات عسكرية ونشر القناصة فوقها. واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص وقنابل الغاز. انتقدت حركة أنصار الله اليمنية بشدة موقف الأمم المتحدة المرحب من إعلان التحالف السعودي الإفراج عن 163 محتجزا، قال إنها تشمل أسرى من الحركة فيما نفت الأخيرة صلتها بهم. وقال رئيس الوفد المفوض في الحركة محمد عبد السلام إن على الأمم المتحدة ومبعوثها عدم اللهاث وراء الدعاية السعودية السوداء وتبييضها وتجميلها، ولا سيما في قضايا باتت واضحة ومدعاة للسخرية. أعلنت حركة النهضة التونسية رفضها الحوار الصوري والانتقائي والإقصائي الذي يمعن في تعميق الأزمة السياسية بالبلاد، وحملت الحركة رئيس البلاد قيس سعيد مسؤولية فشل الحكومة في إعداد خطة إصلاح هيكلية ناجزة، ورأت أن الحكومة التونسية فاقدة للمشروعية خاصة في ظل العجز عن توفير الشروط الضرورية لإنجاح المفاوضات مع الأطراف الاجتماعية المتداخلة وصندوق النقد الدولي. أعلن وزير الخارجية اللبناني أن نسبة تصويت اللبنانيين في الخارج بلغت 60%، فيما بلغ مجموع المصوتين من المغتربين المسجلين نحو 18,000 مقترع. وقال عبد الله أبو حبيب إن أعلى نسبة تصويت كانت في سوريا تليها إيران، مضيفا أنه حدثت تجاوزات في عدد من الدول. قال الناشط البحريني علي مشيمع نجل القيادي المعتقل حسن مشيمع إن والده زعيم حركة حق يعيش معزولا منذ 10 أشهر كعقاب على رفضه الإفراج المشروط تحت بند العقوبات البديلة. انتهى الموجز، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 7:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز من الساعة 8 مساء حتى 1 بعد منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 5 شوال عام 1443 هجري قمري، والمصادف 17 من شهر أردي بهشت عام 1401 هجري شمسي، والموافق 7 من مايو أيار عام 2022 ميلادي. في الخامس من شوال عام 60 للهجرة وصل مسلم بن عقيل بن أبي طالب بن عم الإمام الحسين بن علي عليه السلام وسفيره إلى مدينة الكوفة بالعراق، وكان أهالي الكوفة قد راسلوا الإمام الحسين بن علي عليه السلام قبل ذلك للتوجه إلى مدينتهم وقيادة الثورة للإطاحة بحكم آل أمية الظالمين. فأرسل الإمام عليه السلام بن عمه مسلم بن عقيل إلى الكوفة يخبرهم بقرب وصوله، وفور وصول مسلم إلى الكوفة قرأ عليهم رسالة الإمام الحسين عليه السلام، والتف أكثر من 18,000 من أهالي الكوفة حوله معلنين استعدادهم لنصرة الحسين عليه السلام. فأرسل مسلم رسوله إلى الإمام الحسين عليه السلام ليخبره بالأمر، إلا أن تهديدات عبيد الله بن زياد عامل يزيد على الكوفة تسببت فيما بعد بتفرق أهالي الكوفة من حول مسلم وتركه وحيدا دون مناصر، ومن ثم قتله من قبل عبيد الله بن زياد مع هان بن عروة. في السابع من مايو أيار عام 1888 ميلادي بدأ هجوم القوات البريطانية على أراضي زيمبابوي بشرق إفريقيا لاحتلالها واستعمارها، وكانت خطة الهجوم على زيمبابوي قد وضعت من قبل السياسي البريطاني سيسيل رودس الذي أسس شركة جنوب إفريقيا البريطانية، وقد قام رودس وبمساعدة القوات البريطانية بإبادة الآلاف من السود حتى سيطرت تلك القوات على أراضي زيمبابوي بالكامل، وعلى أثره سميت تلك المنطقة بروديسيا. وعلى أثر الانتفاضات الشعبية التي استمرت سنوات متمادية حصلت روديسيا على الاستقلال عام 1980 وتم تغيير اسمها إلى دولة زيمبابوي. وأخيرا وفي السابع من مايو أيار عام 1808 ميلادي اندلعت انتفاضة الشعب الإسباني ضد القوات الفرنسية، وقد كانت إسبانيا قبل ذلك التاريخ من الدول الاستعمارية الكبرى التي احتلت الكثير من البلدان والأراضي في أمريكا الجنوبية، إلا أنها خضعت لاحتلال القوات الفرنسية بقيادة نابليون. واستمر نضال الشعب الإسباني ضد المستعمرين الفرنسيين 5 سنوات، تمكن بعدها الإسبان في ديسمبر عام 1913 من طرد القوات الأجنبية من بلادهم. يذكر أن إسبانيا في فترة الانتفاضة فقدت الكثير من مستعمراتها في أمريكا الجنوبية. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ، شكرا لكم، إلى اللقاء.
جئت ربي سائلا، أنا عبده العاصي الأثيم، أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحليم. قد جئت ربي سائلا، أنا عبده العاصي الأثيم، أنا في ذنوب المبتلى والمرتجى عفو الحليم. العون عونك في البلاء واللطف لطفك لا خفاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج أيها الأكارم، عملية إلعاد وحسابات الكيان. سنتوقف في لقائنا لهذا اليوم عند الفقرات التالية مستمعين الأحبة، وأولى الفقرات ستكون مع الأسرى. بعدها سننتقل وإياكم للاستماع إلى تقرير في إطار حديث برنامجنا واستضافة الخبير في الشؤون الإسرائيلية دكتور عمر جعار. كما سنكون في نهاية مطاف لقائنا لهذا اليوم ونتوقف عند فقرتنا من نداء القدس. إذن ندعوكم لمتابعة لقائنا حتى النهاية مستمعين الأكارم، وننتقل في البداية إلى فقرتنا مع الأسرى والزميلة شيماء الغراوي، نستمع إليها.
مع الأسرى.
مستمعينا الكرام، أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن سلطات الاحتلال أعادت المعتقل خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ 67 يوماً من مستشفى أزاف هاروفي إلى عيادة سجن الرملة. وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربة إن سلطات الاحتلال قررت نقل المعتقل عواودة إلى عيادة سجن الرملة رغم حاجته الماسة إلى الإشراف الطبي بسبب وضعه الصحي الخطير. وأضاف أن قرار النقل إلى عيادة سجن الرملة هو عبارة عن عملية قتل بطيء للمعتقل العواودة ومحاولة من سلطات الاحتلال للضغط عليه لإنهاء إضرابه عن الطعام. وفي السياق ذاته يواصل المعتقل رائد ريان إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 31 على التوالي رفضا لاعتقاله الإداري، ويعاني من تفاقم وضعه الصحي في زنازين معتقل عوفر، وتواصل سلطات الاحتلال رفضها الاستجابة لمطلبه. وفي ملف دعم الأسرى، نظمت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى وقفة تضامنية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة مع الأسيرين خليل عواودة ورائد ريان. المشاركون في الوقفة استنكروا حالة الصمت من قبل المؤسسات الدولية تجاه جرائم الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين. الزميل عماد النتشة والتقرير التالي.
استمرار الصمت والتنكر لمعاناة الأسر المضربين عن الطعام بات خطرا حقيقيا يتهدد حياتهم اليوم، إلى جانب جريمة الاعتقال الإداري، مما دفع بالمواقف والحراك الشعبي والمؤسساتي المساند قدما للتأكيد على الالتفاف خلف هذه المعركة. حركة الجهاد الإسلامي وخلال وقفة تضامنية مع الأسيرين المضربين عن الطعام خليل العواود ورائد ريان أكدت أن المقاومة التي ثبتت المعادلة مع الاحتلال لن تترك أسرها وحدهم.
نؤكد لهذا العدو المجرم أنه سيدفع الثمن غاليا مقابل هذا الموت البطيء لأخينا البطل خليل العواودة، وأننا سنقف إلى جانب خليل العواودة ولن نتركه وحده في هذا الإضراب عن الطعام، وكما وقفنا إلى جانب خضر عدنان ومحمد علان وماهر الأخرس وهشام أبو هواش، وسينتصر خليل كما انتصر هؤلاء.
ازدواجية المعايير وغياب المؤسسات الدولية خاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن دورها تجاه هذه الجريمة فسره الكثيرين بالتواطؤ، مطالبين المنظمة الدولية بالخروج من حالة المراوحة واتخاذ مواقف داعمة لقضية الأسرى الإداريين.
يعني بسم الله الرحمن الرحيم، جئنا اليوم لنصر صرخة جديدة في وجه هذه المنظمة، منظمة الصليب الأحمر الصامتة صمت القبور والغائبة نهائيا عن الأوضاع الصحية للأسير العواودة الذي وصل إلى مرحلة خطيرة جدا، وحتى هذه اللحظة لم تصدر هذه المنظمة أي بيان أو أن تتحدث للإعلام عن حالته الصحية. الأسيرين البطلين أوضاعهم غاية في الصعوبة.
الارتقاء إلى مستوى ما يتعرض له الأسرى من معاناة في سجون الاحتلال واتخاذ مواقف أكثر صرامة على غرار المواقف الحقوقية التي صنفت كيان الاحتلال كدولة أبرتايد هي المطالب التي رفعها المتضامنون.
من هذا المكان من أمام مؤسسة الصليب الأحمر كإحدى مؤسسات الحقوقية والدولية الداعمة نقول بأنه يجب أن يتم كسر جدار الصمت لهذه المؤسسات، ونعتقد بأن منظمة العفو الدولية تقدمت خطوة عندما وصفت دولة الاحتلال بأنها دولة فصل عنصر بفعل توغلها باستخدام قانون الاعتقال الإداري. نحن نتطلع أن يكون هذا هو مقياس كل المؤسسات الحقوقية
في حركة الجهاد الإسلامي.
مضي الاحتلال في انتهاكاته بحق الأسرى للسيام الإداريين منهم يقترب بالأوضاع من حافة الانفجار بعدما أكدت الفصائل أنها لم تقف مكتوفة الأيدي أمام جرائم الاحتلال.
نشكر الزميل عماد الناتشة على هذا التقرير. وحول مستجدات مسار الحركة الأسيرة أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير مركز حريات ومقرر اللجنة العليا لمتابعة شؤون الأسرى حلمي الأعرج، نستمع معا.
سيد حلمي، ماذا في مستجدات الأوضاع الصحية للأسير خليل عواودة؟
يعني الأسير خليل عواودة يدخل الدوام اليوم وهو في وضع صحي صعب للغاية، يعني تكفي الإشارة يعني هناك خطر الموت المفاجئ على أي إنسان بمثل حالة خليل، ولكن هو مصمم على استمرار في هذه المعركة حتى انتزاع حريته من الاعتقال الإداري. تم نقله للمستشفى، ولكن الأهم أن الاحتلال ما زال يرفض تلبية مطلب العادل بالحرية من هذا الاعتقال التعسفي، وأيضا يحاول هذا الاحتلال إطالة أمد هذه المعركة حتى تتجاوز 70 و80 يوم، وتجربة أبو هواش الذي ختم انتصاره ب141 يوم بالإضراب المفتوح عن الطعام، وكان الاحتلال يريد أن يقول لكل معتقل إداري يشرع في هذه المعركة البطولية أنها طويلة وأنه سيعاني، ولكن خليل كان يدرك أن هذه المعركة طويل.
طيب سيد حلمي، كان هناك وقفات ومطالبات ومناشدات بإطلاق سراح الأسير، القيام بحملة في هذا الإطار سيد حلمي، ما هو المطلوب فعليا لدعم قضية الأسر المضربين؟ نتحدث عن خليل عواودة ورائد ريان في ظل تعنت الاحتلال في هذا الإطار.
يعني يجب أن لا ننسى بأن هناك إضراب مفتوح من قبل المعتقلين الإداريين بمقاطعة المحاكم الإسرائيلية يعني تعرية هذه المحاكم العسكرية الصورية، والآن يدخل إضرابهم بالمقاطعة الشهر الخامس على التوالي. كل المطلوب الآن بالإضافة إلى الإسناد الجماهيري هو القيام بحملة دولية ضد هذا الاعتقال الإداري التعسفي، لا سيما أن جهات دولية وازنة، أمين عام للأمم المتحدة، لجنة العفو الدولية، الاتحاد الأوروبي، أدانوا هذه السياسة الإسرائيلية وطالبوا دولة الاحتلال بالكف عنها، ولكن المطلوب أكثر منا بما في ذلك من دولة فلسطين وسفرائها والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية التحرك على المستوى الدولي لتعرية هذه السياسة الإسرائيلية التي تتشدق دولة الاحتلال فيها بأنها دولة ديمقراطية، لنظهر للعالم أجمع بأن هذه الدولة يعني هي الأقل ديمقراطية في الشرق الأوسط وفي العالم أجمع.
حلمي الأعرج، مدير مركز حريات ومقرر الهيئة العليا للمتابعة شؤون الأسرى، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير مركز حريات ومقرر اللجنة العليا لمتابعة شؤون الأسرى حلمي الأعرج، نأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرة مع الأسرى. عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الفقرة مع الأسرى التي استمعنا إليها نشكر زملائنا شيماء الغراوي، عماد النشا، وكذلك حسن نمر معد فقرة مع الأسرى، والشكر الموصول لمقرر الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى الأستاذ حلمي الأعرج.
تعلنها حالة إضراب، كل ما الظالم يتجبر، قاوم دولة الإرهاب والسجاني والعسكر،
خذ حب الوطن تزود، وصل بطولك يا معود، وبحب الوطن تزود، وصل بطولك يا معود،
يا سابع ما يتغوى،
ازقر في سجنك ازقر،
اعلنها حالة اضراب، شد الهم ما يهمك، من ليالي هالعذاب تشرق هالشمس يمك،
اعلنها حالة اضراب،
وشد الهم ما يهم،
من ليالي هالعذاب تشرق هالشمس يما،
ومهما سدوا عليك بواب انت الحرية بدمك، حقك وعد فرط فيه
وعلى هالسجاد تكبر.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم في لقائنا فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج عملية إلعاد وحسابات الكيان. إليكم التساؤلات التالية: كيف تلقت المنظومتين العسكرية والسياسية في كيان الاحتلال عملية إلعاد؟ إلى ماذا تشير المشادات بين الأمنيين والسياسيين بعد العملية ومن انعكاساتها؟ هل تلويح رئيس الوزراء بعد العملية بالقبضة الحديدية تضع حدا للعمليات في الداخل؟ عملية إلعاد وحسابات الكيان محور حديثنا في هذا البرنامج. أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام. انتكاسة جديدة لأجهزة الاحتلال تسجل مع عملية إلعاد التي تمت رغم حالة الاستنفار القائمة وانتشار جنود الاحتلال في الضفة والداخل بعد سلسلة العمليات الأخيرة. وأثبتت العملية أن العمل المقاوم يواصل تقدمه ويتخطى الكثير من العقبات، كما أكدت أن تصاعد الانتهاكات من قبل الاحتلال وعدوانه سيدفع نحو المزيد من أعمال المقاومة الرافضة لكل تلك الممارسات العدوانية. الزميلة رشا مصطفى والتقرير التالي.
قاب قوسين أو أدنى من تل أبيب تنهار نظرية الأمن الفردي الإسرائيلية مجددا، حيث يتمكن الفدائي الفلسطيني من اختراق جميع الحواجز والإجراءات الأمنية والطوق الذي تفرضه سلطات الاحتلال على الضفة الغربية والوصول إلى عمق الأراضي المحتلة. عملية جديدة في إلعاد وقعت كالصاعقة على رؤوس مسؤولي الكيان، فسارع هؤلاء إلى عقد مشاورات أمنية داخلية، في حين أعلن وزير الحرب بني غانتس عن قرارات عدة يتصدرها قرار تمديد الإغلاق على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، واصفا العملية بالخطرة ونتائجها بالوخيمة، وسط خشية في المؤسسة الأمنية والعسكرية من عمليات إضافية ودعوات وجهت للمستوطنين لزيادة اليقظة والتبليغ عن أي حادث مشبوه، كما نقل المراسل العسكري لموقع ولا أمير بوخبوت. تداعيات العملية ترجمت على شكل سيل من التصريحات التي تحرض وتعبر عن القلق على لسان مسؤولين أمنيين وسياسيين، إذ اعتبر وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أنه لا يجوز التسليم بوقوع العمليات فيما يسمى يوم الاستقلال في شوارع الكيان، محرضا على شن عدوان على المقاومة الفلسطينية، في حين تحسر وزير الخارجية يائير لابيد على ما وصفها بفرحة عيد الاستقلال التي اختفت في لحظة، واصفا الهجوم الذي حصل بالمرعب والمقلق. وفي تعليقه قال رئيس كتلة يمينة وعضو الكنيسة نير أورباخ أن ما سماه يوم الفخر الإسرائيلي انتهى بألم شديد. وبحسب مراقبين فمن الواضح أن العملية التي نفذت بإمكانات بسيطة جاءت ثأرا من الاحتلال وجرائمه في تدنيس الأقصى صباح ذكرى تأسيس الكيان، وهي تشكل رسالة واضحة بأن الاقتراب من الأقصى سيجلب الويلات للكيان، وأن يد المقاومة طويلة ويمكنها الوصول لكل الأهداف، وأنها قادرة على الرد بالطريقة والأداة والمكان المناسب، وأن تهديدات قياداتها ليست مجرد شعارات إنما هي تحذيرات مبنية على قدرة وجهوزية كاملة. ولا تقف تداعيات العملية عند الإحباط الإسرائيلي والشعور بالعجز عن مواجهة المقاومة وإجماع الكل الفلسطيني عليها، بل قد تساهم في سرعة سقوط الحكومة الإسرائيلية الحالية التي يقدر مراقبون أنها لن تصمد لأكثر من شهر، وستكون حساسة لأي هزة أمنية أو سياسية، خاصة في ظل واقع استمرار العمليات.
نشكر الزميلة رشا مصطفى على هذا التقرير مستمعينا الكرام، ولمزيد من التفاصيل ننتقل لنستضيف الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور عمر جعارة في هذا البرنامج. دكتور عمر، أرحب بكم في لقائنا هذا، أهلا ومرحبا بكم سيدي الكريم.
حياكم الله،
شكرا لإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء سيدي الفاضل. دكتور، كيف قرأت أو كيف قرأت المنظومة السياسية في كيان الاحتلال عملية إلعاد؟
نعم، اعتبرت عملية إلعاد، إذا أخذنا التحذير الذي أطلقه رئيس بلدية إلعاد ولم تأخذ به الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، فقد أرسل رئيس بلدية إلعاد رسائل إلى الشرطة أنه يتوقع عملية في إلعاد، ولكن الشرطة لم تأخذ بعين الاعتبار هذه الرسالة لرئيس بلدية إلعاد، ويعتبر هذا أيضا تقاعس في أجهزة الشرطة الإسرائيلية. ثانيا، هذه العملية أغبكت الإسرائيليين إرباكا كبيرا، بحيث أن الإعلام الإسرائيلي ابتدأ يقول العملية إطلاق نار وطعن، فكانت العملية فقط طعن بدون إطلاق نار، بل إن الذي حاول إطلاق النار عليهم هو الذي قتل أولا. إذن الإسرائيليين لم يتوفى عنهم حتى في إعلامهم، عندما أصبح من المسلم عندهم أن هذه عملية إطلاق نار زائد طعن، لكن هي طعن فقط. ولذلك تبحث إسرائيل عن عنوان لتحمله مسؤولية هذه العملية، فلم تجد في إعلامها إلا يحيى السنوار، لأنه قال على كل فلسطيني إن لم يكن له بندقية فليكن له فاطون، أن يكن له بلطة. ومع ذلك كل الغضب الإسرائيلي على السنوار الذي يظهر بالشاشة الإسرائيلية أنه المطلوب رقم واحد. إذن نعود إلى تقييم الإسرائيليين للاغتيالات. هل الاغتيالات عملية ناجحة؟ هل هو سلاح استراتيجي؟ هل هو سلاح تكتيكي؟ وهذه الأسئلة ألقت على الإسرائيليين في قنواتهم وإعلامهم. فبعد استشهاد القائد المستهدف يأتي قائد بدلا منه مثل أفراغ سياسي ولا هزة سياسية ولا أي شيء آخر. ثم إسرائيل تتبجح بإعادة استخدام سلاح الاغتيالات.
نعم.
فهل استفادت من هذه الاغتيالات التي لا تعد ولا تحصى؟ هل أنجزت إنجازا سياسيا من هذه الاغتيالات؟ هل حصلت على شبه صواريخ من هذه الاغتيالات وبخاصة من قطاع غزة؟ تماما ينطبق هذا السؤال على الاعتقالات في الضفة الغربية وهدم البيوت في الضفة الغربية.
نعم.
هل هدم البيوت والاعتقالات التي هي بأعداد فلكية هل أوقفت المقاومة لدى الفلسطينيين؟ هل هدم البيوت أوقفت المقاومة لدى الفلسطينيين؟ فكل الوسائل الاحتلالية الإسرائيلية والتي تتمثل في الوسائل الإسرائيلية لأنها دولة محتلة هي قيمتها صفر، لأن كل الاحتلالات في التاريخ ذهبت ولم تعد تماما، مثل الاحتلال الياباني لفيتنام أو الاحتلال الفرنسي لفيتنام أو الاحتلال الأمريكي لفيتنام. كل هذه الاحتلالات ذهبت ولم تعد. وهذا ينطبق على كل من يستخدم الوسائل الاحتلالية تماما.
نعم.
مثل
نعم. نعم. دكتور أشرت إلى تحذيرات يعني من قبل الأجهزة الأمنية بالإضافة إلى إشارات للتصعيد يعني وما جرى وتم الحديث عنه داخل الأروقة الأمنية في كيان الاحتلال، لكن على مستوى الإعلام العبري كان هناك حديث كما جرت العادة عن التقصير. هل فعلا يمكن عنوان أو عنونت هذا ما جرى ما حدث بالتقصير؟
نعم، الدليل المقابل الذي تمت مع أحد مواطني العاد.
نعم.
الذي قال بالحرف الواحد لم تأتي الشرطة إلا بعد 20 دقيقة من الحدث. واحد اثنين، نحن لا نشعر بالأمن. أين أنت أيها الشرطة؟ أين أنت أيها الجيش؟ أين أنتم أيها الأجهزة الأمنية؟ هذا صراخ المواطن الإسرائيلي في الشاشة الإسرائيلية من العاد، والعاد هي 50,000 متدين شكلوا هذه المدينة العاد وأصبحت بلدية ورئيس بلدية، وهي لم تظهر لا من بعيد والقريب.
نعم.
مثل على سبيل المثال بني براك ومثل مئة شعرين. هذه الأحياء تماما مثل العاد، هي للمتدينين، ومع ذلك بجبت للناس في هذه الأمور. ولذلك يعتبر الأجهزة الأمنية والشرطة تحديدا مقصرة في ذلك. بل يقول أيالون بن دافيد بالقناة 13 إن العملية القادمة، أي بعد عملية العاد.
نعم.
هي مسألة وقت. تماما مثلما أن عملية العاد كانت هي مسألة وقت بالنسبة لعملية ديزنكوف.
نعم.
هذا ما يقوله. فإذا استمرار المقاومة الفلسطينية في الإعلام الإسرائيلي والذهنية الإسرائيلية مستمر، حتى أنهم أحيانا ينعتون المقاومة الفلسطينية بأنها DNA لدى الفلسطينيين، لأن الإجابة على هذا السؤال واضح.
نعم.
انظر الاقتحامات الإسرائيلية لكل القوى والمدن الفلسطينية بلا استثناء بما فيها رام الله.
نعم.
الاعتقالات، الإعدامات الميدانية في شهر رمضان يا أخي الكريم 19 شهيد فلسطيني. إذا هم يدجون عن 19 قتيل من خلال شهر ونص، فماذا نقول نحن وفي شهر رمضان 19 شهيد؟ ماذا نقول ونحن بخلال 3 شهور أو 4 شهور عندما لا يقل عن 60 إلى 70 شهيد؟ إذا المسألة في الإسرائيلي، المسألة أن الإسرائيلي لا يريد أن يعتبر نفسه محتل، لأنه هذه أرضه، لأنه هذا وطنه، لأنه لا وطن له إلا فلسطين.
نعم.
ولا أرض له إلا فلسطين. إذن هذه الثقافة هي التي تقود إسرائيلي، هي التي تؤجج الفلسطيني في مقاومته.
نعم. طيب على مستوى أجهزة أمن الاحتلال، يعني هل كان هناك ربط بين العمليات السابقة وعملية الإعاد؟ يعني وإذا كان الأمر كذلك، ما هو القاسم المشترك التي توصلت إليه أجهزة أمن الاحتلال؟
الآن لا يعود هناك أي ربط، سوى أنها تنفرد تحت العمليات الفردية الأحادية. ولذلك الإعلام الإسرائيلي يسمي هذه العمليات انتفاضة الأطراف. ولذلك يقولون عن منفذي العملية ساعة العهد أنهم لا ينتمون إلى أي تنظيم سياسي، وليس لهم أي ماضي سياسي، وليس لهم أي صلة بأي عمل للمقاومة. بالتالي أن هذه العمليات تدرج في الإعلام الإسرائيلي تحت عنوان انتفاضة الآحاد الأفراد، وغالبيتهم ليس لهم ماضي سياسي وليس لهم انتماءات سياسية. بل يقول أبي دختر بالقناة 12 مساء أمس، يقول لو كانوا جزء من تنظيمات سياسية لكان من السهولة الوصول إليهم، لكنهم لأنهم لا صلة سياسية لهم. وهذه العبارة خطيرة لأبي دختر الذي تمكن من الوصول إلى الشهيد يحيى عياش. لو كانوا هؤلاء جزء من التنظيمات السياسية لكان من السهولة للوصول إليهم. إذن هذه عبارة خطيرة يجب أن تؤخذ بالحسبان لدى كل الفلسطينيين وكل المختصين في العلوم السياسية والمقاومة والاحتلالات.
طيب مجددا، رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بنت يلوح بالقبضة الحديدية، وهناك حزمة من العقوبات تجاه الفلسطينيين، هل تحد عملية التلويح بالقبضة الحديدية من العمليات في الداخل؟
نسأله ماذا يريد؟ فرض الحصار قائم. الحصار قائم على قطاع غزة منذ 15 عاما،
أكيد.
والكهرباء في قطاع غزة فقط 4 ساعات. أعطي المواطن على سطح الكرة الأرضية الكهرباء عنده 4 ساعات. إذن المسألة بماذا يهدد؟ بالإعدام الميداني،
ماذا أكثر من هذا؟
الاعتقالات، بالتسريع بهدم البيوت الفلسطينية، بالحصار على رام الله، بماذا يهدد؟ أنه تهديد لا قيمة له. لماذا؟ لأنه لا يوجد وسيلة احتلالية لم يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي.
نعم نعم. والمنظومة الأمنية في كيان الاحتلال كيف تنظر إلى الفلسطيني اليوم؟ يعني هل هو متلقي للحدث أم مبادرا له؟ بمعنى هل يصنع الحدث؟
نعم، الاحتلال هو الذي يملي هذه التصرفات للفلسطينيين. فانظر مثلا، لا يملك الفلسطيني شيء، بل الفلسطيني طالما هو الذي تقتل أبناؤه، وطالما هو الذي يعتقل أبناؤه، وطالما هو الذي تهدم بيوته، فهو الفئة المستضعفة في الشرق الأوسط. والله تكفل بانتصار الفئة المستضعفة في نعم أبينا، كما كان المسلمين المؤمنين هم الفئة المستضعفة من قبل النظام الفرعوني.
نعم.
فقد نصرهم الله، ونريد أن نمن عليهم. ويرثون مصر وكنوزها، وهذا ما حصل. وكروم مصر وبساتينها، وهذا ما حصل.
نعم.
ولذلك الفلسطيني طالما هو الفئة المستضعفة والمتمسكة بإيمانها بالله فإنها المنتصرة لا محالة.
نعم.
ولذلك طالما الإسرائيلي هو احتلال، أعطيني احتلال دام في القرن 20 أو في القرن أو بدايات القرن 21. أعطيني احتلال إنجليزي، فرنسي، ألماني، إيطالي لليبيا، لأي نوع من الاحتلال دامت. وهذا ينطبق على الاحتلال الإسرائيلي. حتى أن شارون قال عبارة دائما أفتخر بترديدها برغم من أنها قول ألف شارون البلدوزر الإسرائيلي المرعب كما يسمونه بإعلامه، يقول إن سيطرة إسرائيل على 3.5 مليون فلسطيني أمر سيء. هذا رئيس وزراء إسرائيل المعروف له بقوة المبادرة، والذي نقب في الثقافة الإسرائيلية بالبلدوزر الإسرائيلي.
صح.
فما بالك نقول نحن الفلسطينيين الذين يبادر بسكين مطبخ، ولا يساكن بحجر، ولا يبادر بالألعاب النارية يقذف بها وجوه الجنود الإسرائيليين والشرطة الإسرائيلية التي تدنس المسجد الأقصى.
نعم.
المسألة هنا أخي الكريم، أن الإسرائيلي يعتبر الأقصى هيكلا ويعتبر أن هذه الأرض ملك صابه له وأن سكان هذه البلاد ليست من سكانها وإنما نحن الغرباء. أما الغرباء فهم وأطلع دليل على ذلك أخي الكريم الدي إن إيه الذي قامت به إسرائيل وليست أي دولة أخرى. يعني عمل الدي إن إيه 40 شخصية من الصف الأول القيادي في دولة إسرائيل فتبين الدي إن إيه أنهم غرباء عن فلسطين وهم شرق أوسطيين فقط 2% و 98% أوروبيين. هذا مشروع أوروبي قبل أن يكون مشروع يهودي.
الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور عمر جعارة، ألف تحية لحضوركم معنا في هذا اللقاء، حياكم الله. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في لقائنا فلسطين اليوم، ونحن ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا. ماذا عن أبعاد اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى وكيفية الرباط وموقف المقاومة؟ إلى الزميلة منار عبد الجبار وفقرتنا نداء القدس.
نداء القدس.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام أهلا بكم. أكد خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري أن المستوطنين دخلوا المسجد خائفين وغيروا مسار اقتحامهم واختصروا من المسافات، وأشار الشيخ عكرمة إلى أن قوات الاحتلال لم تكن قادرة على فرض سيطرتها على الأقصى رغم كثافة وجودها داخله، مشددا على أن المرابطين أفشلوا مخطط التقسيم الزماني والمكاني للمسجد المبارك. وأضاف صبري أن ممارسة الاحتلال التعسفية بحق الأقصى تعكس تخلي الأمة عن المسجد وانحراف البوصلة عن مدينة القدس. تصريحات صبري جاءت عقب اقتحام المستوطنين يوم الخميس للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال وتأديتهم طقوسا تلمودية في الساحات إحياء لذكرى اغتصاب فلسطين. الاقتحام جاء إثر اعتداء قوات الاحتلال على المرابطين ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالرصاص الحي وحالات اختناق، إضافة إلى اعتقال أكثر من 50 مواطنا. الزميلة مريم أبو اللوز والتقرير التالي.
في كل مرة تنطق الصورة بالحق، صوت الفلسطينيين أعلى من صوت المعتدين، وإن حاول جنود الاحتلال بالقوة كتم أفواه مرابطين استطاعوا الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك وتصدوا للمستوطنين بالتكبير والصمود في المكان. مئات المستوطنين اقتحموا المسجد بحماية جنود وقفوا عن يمينهم وشمالهم، أدوا طقوسهم التلمودية، وبينما كانت أقدامهم تدنس المكان الإسلامي المقدس أجبروا على تغيير مسار اقتحاماتهم لكي لا يمروا من أمام عشرات الفلسطينيين الذين تمكنوا من الرباط قبالة المصلى القبلي وأداء صلاة الضحى على مدى ساعة متواصلة.
يعني هذه الأعداد ربما لو قورنت بسنوات سابقة، سنوات سابقة كانت أعلى في مناسبة مثل هذه المناسبة للاحتلال، لكن نحن نقول أن المسجد الأقصى لن يكون مسرحا لانتخاباتهم ولتجاذباتهم السياسية حتى يقوموا بتدنيس المسجد الأقصى وفرض وقائع في داخل المسجد الأقصى من أجل كسب مقاعد في الكنيسة.
كانت هذه الساحات المباركة مكان المستوطنين للاحتفال بذكرى احتلال فلسطين وتأسيس كيانهم فوق أرضها. يد المحتل التي ارتكبت مجازر التطهير العرقي عام 48 هي ذاتها التي أكملت جرائمها اليوم بحق أصحاب الأرض، وبات حال المرابطين بين الضرب والطرح أرضا والرصاص المطاطي وقنابل الغاز واعتقالات جماعية طالت أكثر من 50 مواطنا بينهم مسعفة في وقت وصلت فيه اعتداءاتها إلى الصحفيين.
ليش في فوج طالع؟ في فوج طالع؟ إحنا هون. الله أكبر.
لم ينتهي مشهد القمع هنا. قوات الاحتلال حاصرت معظم الشبان داخل المصلى القبلي وأغلقت أبوابه بالسلاسل الحديدية وحطمت زجاج منبر صلاح الدين التاريخي في مشهد استباحة للمقدسات ومحاولات عقيمة لطمس التاريخ الفلسطيني.
نشكر الزميلة مريم أبو اللوز على هذا التقرير. ومتابعة للموضوع، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هاني ثوابتة، نستمع معا.
سيد هاني، الاحتلال ينفذ اقتحام بعد نحو أسبوعين من توقف الاقتحامات تحديدا للمستوطنين. هناك محاولات لتكريس التقسيم الزماني والمكاني على المسجد الأقصى المبارك، كيف تعقبون على هذه المحاولات؟
بداية تحية إباء لهؤلاء الشبان والفتيات الذين يتصدوا لجيش الاحتلال، لهذا الجيش المدجج بالأسلحة وبكل أدوات القتل والدمار. هؤلاء هم الآن يدافعوا عن كرامة الأمة وهم العزة لشعبنا ولمقاومتنا، فكل التحية لهم ولكل الذين زحفوا إلى المسجد الأقصى دفاعا عن شعبنا وعن مقدساتنا وعن عاصمتنا الأبدية قدس الأقداس. من الواضح أن هناك تمادي وإمعان من قبل حكومة الاحتلال وقطعان المستوطنين وجماعات الهيكل لمزيد من التنكيل بحق شعبنا، وهو يأتي في إطار المشروع سقط الصهيوني لفرض يعني التقسيم الزماني والمكاني وتغيير معالم ووقائع هذه المدينة المقدسة نحو تهويدها وشطب هويتها العربية الإسلامية والمسيحية لصالح هذا المخطط الصهيوني المجرم. وفي ذات السياق هو أيضا يعني يجري ما يجري في ظل غطاء وحماية، يعني ما يقدم عليه المستوطنين في المسجد الأقصى وفي الأماكن المقدسة هو بتوفير غطاء من حكومة الاحتلال وجيش الاحتلال الذي أيضا يعني يمعن في التنكيل ويمعن في الإرهاب بحق أبناء شعبنا وبحق مقدساتنا. ذلك يعني من الطبيعي أن يواجه بمقاومة، لذلك القوى المقاومة والفصائل الفلسطينية وكل أبناء الشعب الفلسطيني أعلنوا حالة الاستنفار، لأن ذلك هو يعني يوم غضب فلسطيني، يوم إصرار على التمسك بمقدساتنا وبأرضنا وبعاصمتنا. ما شهدناه من مواقف بطولية ومن تصدي أسطوري هو امتداد ليعني مقاومة الشعب الفلسطيني ومقاومة أبناء القدس الذين أفشلوا كل الإجراءات قبل ذلك، إجراءات على مدار الشهر الماضي شهر رمضان وقبلها يعني بأشهر وبسنوات، هناك إجراءات وهناك خطوات يقدم عليها هؤلاء الصهاينة الغزاة، لكن بإرادة الشعب الفلسطيني بإرادة أبناء وبنات القدس بهذا الصمود الأسطوري وبهذه الروح المقاومة التي يتحلى بها أبناء القدس استطاعوا إفشال يعني هذه الإجراءات والتصدي لها. هذا هو يعني ديدن أبناء الشعب الفلسطيني، هذا هو الخط الكفاحي الذي نؤمن به في مواجهة إجراءات الاحتلال وجرائم المستوطنين في الأرض المقدسة.
بكل أسف سيد هاني، ما يدور اليوم في المسجد الأقصى المبارك يجري في ظل صمت وخذلان عربي. الأيام القادمة هناك زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن، قمة عربية بحضور بعض الأنظمة ممن تطبع مع الاحتلال، كيف سينعكس ذلك على الرباط في القدس والمقدسات؟
يعني بالتأكيد ما يجري هو ليس تحدي للشعب الفلسطيني، لأن القدس ليست ملكا للمقدسيين، هي ملك لكل الأحرار في العالم ولكل من يؤمن بعدالة قضية الشعب الفلسطيني وبأن هذه المدينة يجب أن يندحر عنها الاحتلال ويجب أن تتحرر من هذه المجموعات وهذه الجماعات المجرمة، جماعات الهيكل والمستوطنين والاحتلال. هذا من جانب، وبالتالي كل خطوات التطبيع توفر غطاء. نحن نقول بشكل واضح أن يعني بعض الأنظمة وصلت إلى مرحلة السقوط بل إلى مرحلة الشراكة مع الاحتلال في تدنيس المقدسات وفي توفير الغطاء لهم، وهم يعيثوا فسادا في المقدسات وهم يمارسوا كل هذه البلطجة وكل هذا البطش وكل هذه الغطرسة على مرأى ومسمع من العالم. في نفس الوقت هناك موقف دولي يصل إلى مرحلة التواطؤ. ما يجري على الأرض في فلسطين المحتلة وفي القدس هو عمليا جريمة منظمة وإجرام صهيوني مخطط له. إذا ماذا ينتظر العالم؟ لذلك الشعب الفلسطيني يعني نفض يده من كل هذه المحاولات ومن المواقف الباهتة للأنظمة وللحكومات وللنظام العربي الرسمي وللمجتمع الدولي، وهو يقاوم اليوم بلحمه الحي أبناء القدس وأبناء الشعب الفلسطيني من أبناء الضفة الفلسطينية المناطق المحتلة العام 1948، يدافعوا عن القدس بلحمهم وبدمهم. وهذه هي قناعة الشعب الفلسطيني، أننا في مقدمة هذه الصفوف، نحن نقاوم وندافع ونقاتل من أجل أرضنا، من أجل مقدساتنا، ولن نتراجع قيد أنملة. ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن يرضخ الشعب الفلسطيني أمام هذه الإجراءات الصهيونية. نقول بشكل واضح أن هذه الحكومات التي تطبع مع الاحتلال هي شريكة في الجريمة، وبالتالي يجب عزلها، وعلى الشعوب أن تتحرك بشكل واضح. الشعوب العربية، ما يجري على القدس في القدس هو تحدي لإرادة الشعوب العربية التي بالتأكيد هي ترفض التطبيع هذه الحكومات وتنبذ المطبعين، ويعني لا تقبل بهذه المعادلة. اليوم القول الفصل هو للمقاومة وللأحرار في هذا العالم.
طيب سيد هاني، المشهد الفلسطيني الذي يعيش الانقسام والفرقة، ونحن نشهد ما يجري في المسجد الأقصى المبارك من خطورة، ماذا عن الدعوة الداخلية الفلسطينية؟ في أي إطار يجب أن تكون؟
دائما يعني ما نستطيع أن نواجه به الاحتلال هو وحدة الشعب الفلسطيني وتعاظم تصعيد المقاومة، تعظيم المقاومة وتصعيدها في كافة الساحات والميادين، لأنه بالمآل الأول يجب أن لا يترك أهل القدس وحدهم، يجب أن لا يستفرد الاحتلال بأي مدينة فلسطينية، فما بالكم القدس. إذا نحن نتحدث عن مركز الصراع، عن جوهر الصراع، يعني ما حدث الكيان الصهيوني. لذلك علينا أن نوحد صفوفنا، علينا أن نوحد استراتيجية المقاومة وبرنامج المقاومة وبرنامجنا النضالي في مواجهة هذه الإجراءات والتصدي لها. ذلك يتأتى بالتأكيد بتصعيد المقاومة، لأن المقاومة يجمع عليها كل الشعب الفلسطيني وكل أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، يجمعوا على أن المقاومة هي الخيار الوحيد في مواجهة هذا الاحتلال. وقد سبق لنا في معركة سيف القدس شاهدنا كيف التحم أبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان من هذا العالم، في العواصم وفي القارات الأخرى وفي فلسطين المحتلة 48 وفي الضفة وفي غزة، انتصروا كلهم للقدس. إذن هذه الصورة يعني المثالية التي يجب أن تبقى حاضرة في مواجهة هذا الاحتلال. كلما استنزف هذا الاحتلال، كلما تصاعدت المقاومة، كلما فتحنا آفاق الصراع والاشتباك على مستوى كل الساحات، كلما كنا أكثر قدرة على التصدي والصمود في وجه هذا الاحتلال.
عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هاني ثوات، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
سيدتي سادتي، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هاني ثوابت، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس.
ونحن في نهاية هذه الفقرة نداء القدس نشكر الزملاء منار عبد الجبار، مريم أبو اللوز، وكذلك حسن نمر معد فقرة نداء القدس، مع وافر الشكر لعضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأستاذ هاني ثوابت. وننهي لقاءنا مستمعينا الكرام في هذا البرنامج والذي قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران، حتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.
هز الكون بصوتك كبر يا أقصى جينا ثوار، لازم يعرف هالمستعمر أمتنا أمة أحرار.
هز الكون بصوتك كبر يا أقصى جينا ثوار، لازم يعرف هالمستعمر أمتنا أمة أحرار.
لبيك يا أقصى
تنسى وتقسى تتحدى بالزمن الصعب. فينا شهداء لسه طفل وشيخ وبنت وشاب